عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة. مراد الشهيدين والعلامة من أن المكره قاصد لللفظ دون المعنى، أفاد المصنف بأنه توجد بعض العبارات للشهيدين والعلامة فيها إشعار بأن المكره لا قصد له إلى المعنى إطلاقا، وهذا في غاية الإشكال، إذ من الواضح بأن المكره قاصد للمعنى، إلا أنه ليس طيبا نفس بوقوع العقد. وهنا نشير لبعض كلمات الأعلام. العلم الأول الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث الصفحة 192، حيث قال ما نصه: والأقرب أن الرضا كاف في من قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرضا. وظاهره أن المكره لا قصد له إلى المعنى إطلاقا، فلو قصد المعنى صح فعله شرعا كالعقد وغيره. العلم الثاني الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 156، حيث قال ما نصه: ويمكن أن يقال إن القصد من المكره حاصل دون من سبق، لأن غير العاقل لا يقصد إلى اللفظ ولا إلى مدلوله بخلاف المكره، فإنه باعتبار كونه عاقلا قاصد إلى ما يتلفظ به ويفعله، لكنه بالإكراه غير قاصد إلى مدلوله. وظاهره أن المكره ليس له قصد للمعنى. إذن فيوجد احتمالان لكلمات هؤلاء الأعلام الشهيد الأول والثاني والعلامة أيضا، وإن لم ننقل عبارة العلامة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من عدم قصد للمكره يعني عدم قصد المعنى مطلقا، فلا يوجد مدلول تصوري فضلا عن مدلول تصديقي، وإنما المكره قاصد لللفظ من دون الدلالة التصورية أو التصديقية. وهذا الاحتمال كما يقول المصنف باطل، وذلك لأن المكره أحسن حال من الهازل، ومن الواضح بأن الهازل لديه قصد المعنى يعني المدلول التصوري، وإن لم يكن له مدلول تصديقي جدي. فإذا كان المكره أحسن حال من الهازل فمن باب أولى بأن المكره لديه قصد للمعنى ولو على مستوى المدلول التصوري الإنشائي، وليس هو مجرد قاصد لإنشاء، وليس هو مجرد قاصد للكلام واللفظ من دون دلالة حتى تصورية، كما هو الحال بالنسبة للطفل الذي يعلم ويلقن النطق، حيث ليس له قصد لا للمدلول التصوري ولا للمدلول التصديقي. فهل المكره كالطفل الصغير أو كالشيخ الكبير الذي بلغ أرذل العمر؟ لا يمكن التفوه بذلك، واضح. إذن هذا الاحتمال الأول باطل، يعني إذا كان الهازل عند قصد للمدلول التصوري، كيف المكره الذي يقول بعتك الكتاب بدرهم وهو كاره للبيع تقول لا ما عنده مدلول تصوري؟ خب قل لا، إذا ستقول قل ليس لديه إرادة جدية، مو أنه حتى تصور إنشاء البيع ما عنده. الهازل الذي لا يريد البيع أصلا تقولون عنده مدلول تصوري، فكيف بالمكره؟ بالأولوية عنده. أو تقول أن المكره كالطفل ما يفهم المعنى، بل المدلول التصوري راجعا للواقع ويكفي فيه العلم بمعنى اللفظ، لأن هذه العلاقة هي بين اللفظ والمعنى، علاقة العلم العلية، فاللفظ إلا للمعنى. بعد بمجرد يقول اللفظ يقفز المعنى في ذهنه، أراد ما أراد، لكن إذا علم، أما الطفل المفروض أنه لا يعلم، فلا معنى لأن ينقدح في ذهنه معنى اللفظ. إن شاء الله واضح الآن. لا معنى، لأنه كان تعبا بالأمس. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بعدم قصد المكره هو عدم القصد لوقوع مضمون العقد في الخارج، بمعنى عدم وجود إرادة جد دية أو عدم طيب نفس لوقوع العقد، لا أن المراد عدم وجود دلالة تصورية، بل إما عدم الدلالة التصديقية الجدية أو عدم طيب النفس والرضا، خصوصا لما نبهناك عليه من أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة
العلية ما دام لللفظ معنى ولم يكن اللفظ مهملا بل اللفظ مستعمل كما أشار المصنف وسيتضح لك في تطبيق العبارة. وهذا الاحتمال الثاني هو المناسب لكلمات هؤلاء الأعلام، فمرادهم من عدم القصد يعني عدم الدلالة التصديقية الجدية لوقوع مضمون العقد أو عدم طيب النفس، حتى لو كانت هناك دلالة تصديقية إلا أن النفس غير طيبة. إن شاء الله بالغون إن شاء الله. ويشهد لذلك شواهد ثمانية. الآن الشواهد ثمانية على أن مقصود الشهيدين والعلامة هو الاحتمال الثاني. الشاهد الأول: إن حقيقة الإكراه لغة وعرفان عبارة عن وقوع المكره عليه لكن عن إكراه وليس عن اختيار، فما أكره عليه المكلف يقع لكن عن إكراه، ومعنى ذلك أن البيع الإكراهي قد وقع لكن عن إكراه، ولا يمكن أن يقع إلا مع وجود دلالة تفاورية. واضح الكلام؟ الشاهد الثاني: المقابلة المذكورة في كلمات الأعلام حيث إنهم ذكروا في شرائط المتعاقدين القصد وذكروا في قبال القصد كشرط آخر الرضا وعدم الإكراه، وهذا شاهد على المغايرة وأن المكره لديه قصد لكن ليس عنده طيب نفس، وإلا لو كان المكره ليس لديه قصد لم يكن معنى لذكر الشر طيب لاكتفوا بشرطية القصد، والمكره ليس لديه قصد للمعنى. فهذه المقابلة شاهد على أن المكره لديه قصد ولديه دلالة فورية بل حتى جدية إلا أن نفسه ليست طيبة، فلذلك يبطل عقده. نعم، يعني قد يكون العاقد عند إرادة جدية بعد مضطر مكره فيقول بعت، فقصد الدلالة التصورية التي هي دلالة اللفظ على المعنى وقصد جدا إنشاء العقد لكن عن إكراه لكن نفسه ليست طيبة، فعند إرادة جدية لكن يقول أنا مكره مو راضي، يعني لو كان الخيار لي يعني لولا أن هذا واقف بالسلاح على رأسي ماذا وما رضيت بهذا البيع، فعنده. ولذلك المصنف سنطرح سؤالا في آخر البحث، ولذلك المصنف ذكر أن المقصود من القصد ما هو؟ القصد يعني أن تكون هناك إرادة جدية، أما إذا ما كان هناك قصد لللفظ أو هناك قصد لكن ليس هناك قصد للمعنى أو ليس هناك قصد جدي تبطل المعاملة، فلا بد أن نقول أن الرضا يختلف عن الإرادة الجدية. ولذلك سأطرح بعد ذلك سؤال سيتضح لكم إن شاء الله بعد ما نفرغ من كلمات الأعلام. الشاهد الثالث: ما أفتى به الأعلام من عدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه كما سيأتيك لاحقا في الدرس القابل إن شاء الله، حيث أفتوا بأن المكره لا يجب عليه التورية، فحتى لو كان متمكنا من التورية مع ذلك عقده باطل لأجل الإكراه. والمناسب لهذه الفتوى أن المكره لديه قصد، وإلا فلو لم يكن لديه قصد لم يكن معنى لفتوى الأعلام بأنه لا يلزمه التورية، لأنه ما عنده قصد حتى يوري. فمن فتواهم بعدم وجوب التورية معنى أنه عنده قصد للمعنى، فلا يشترط أو فلا يلزم عليه أن يغير المعنى الذي قصده، ومع ذلك يكون العقد باطل للإكراه. واضح؟ الشاهد الرابع، فتوى الأعلام بصحة بيع المكره إذا رضي بالعقد بعد الإكراه، كما إذا أوقع البائع البيع عن إكراهه ثم بعد ساعة رضي بهذا البيع، فأفتى الأعلام بصحة البيع، ولا يمكن أن يفتوا بالصحة إلا مع وجود قصد سابق للبيع حتى يلحق هذا القصد الرضا. وأما فلو لم يكن هناك قصد للمعنى لم يكن معنى لهذا الرضا. اللاحق، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. واضح الكلام؟ الشاهد الخامس، الأخبار الواردة في طلاق المكره من قبيل صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، حيث إن الأعلام استظهروا من هذه الصحيحة وغيرها المشابهة لها أن اللام في قوله لا طلاق تنفي الصحة، يعني لا طلاق صحيح إلا مع وجود الإرادة، وهذا يستلزم أن المفهوم للطلاق تحقق من المكره. غاية الأمر أن الشارع لم يعتني بهذا الطلاق لكونه بدون إرادة، يعني عن إكراه. فإذا كان المنفي هو الصحة فالمناسب وقوع المفهوم خارجه، وإلا فلو كان المنفي هو المفهوم فلا معنى بالتالي للقول بأن هذه اللام لام الصحة، يعني نفي الصحة. الشاهد السادس، الأخبار الواردة في من طلق مداراة بأهله، طلق من باب المداراة لزوجته وليس عن طيب نفس من، كموثقة منصور بن يونس، سأنقلها بطولها. لاحظ مسألة لطيفة اليوم شريفة. قال منصور بن يونس في ابتلاء، عنده زوجتان مبتلى بالمسألة، قال: سألت العبد الصالح، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، وهو بالعريض في الوادي في المدينة المنورة، فقلت له: جعلت في دارك، إني تزوجت امرأة وكانت تحبني. فتزوجت عليها ابنة خالي، تمام؟ وقد كان لي من المرأة التي تحبني يعني ولد، فرجعت إلى بغداد، وهي من بغداد، هذه المرأة بغدادية بنت خالة كوفية، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، تحبني وطلقتها واحدة. فلماذا ما بين السبب؟ ثم راجعتها، رجعت إليها، فانطلق رجعي، ثم طلقتها الثانية، ثم راجعتها، يعني طلقها مرتين. إذا يطلق الثالثة بعد تحتاج إلى محلل، فهو ما أراد أن يطلقها ثالثة. ثم خرجت من عندها من بغداد أريد سفري هذا، يعني إلى الكوفة، حتى إذا كنت بالكوفة، لا أريد سفري هذا يعني أن يصل إلى الإمام الكاظم بالمدينة، قبل ما أصير هو طالع من بغداد لا بد يمر على الكوفة، وصلت الآن الكوفة ثم سأأتي إلى المدينة، لكن أنا إذا حينما نزلت إلى الكوفة حتى إذا كنت بالكوفة، قلت خلت زوجتي الثانية بنت خالي، أردت النظر إلى ابنة خالي بعد مر على الطريق، فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة البغدادية، ما تدخل على بنت خالك إذا طلقت البغدادية. فقلت ويحكم والله ما لي إلى طلاقها من سبيل. لماذا؟ لأنه طلقها مرة تابعة، إذا طلق بعد يحتاج محلل. أحسنتم، قلت لعله ما يأخذها ولا يرجعها إليه. فقال لي هو ما شأنك؟ ليس لك إلى طلاقها من سبيل. فقلت إنه كانت لي. ها. فقال لي هو ما شأنك؟ خلاص لا تطلق، لا مشكلة لا تطلق. هو ما شأنك؟ ليس لك إلى طلاقها من سبيل. فقلت إنه كانت لي منها ابنة، يعني يقول لي ما خلاص طلق البغدادية، تريد الكوفية خلاص طلق البغدادية. قال عندي بنت، يعني حيف أطلق عندي بنية منها خوف. فقلت إنه كانت لي منها ابنة، وكانت البنت بعد ببغداد، إذا طلقت البغدادية حتى البنت لعله ما ترجعها إليه، وكانت هذه بالكوفة الثانية بنت خالي، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا علي، يعني أخته وخالته، إلا تطليقها ثلاثا، يعني أطلق البغدادية ثلاثا. شلون الآن؟ طلقها وطلق الثالثة حتى يدخل على الكوفية. طلاق الثالث صحيح أو لا؟ وهو مكره. ولا والله جعلت فداك، ما أردت الله، يعني أنا ما طلقت حقيقة وعن رغبة حقيقية صادقة، ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي. طلقت الثالثة مداراة، وقد امتلأ قلبي من ذلك. لاحظ الإمام كيف تمكث طويلا، الإمام الكاظم مطرقا هكذا، ثم رفع رأسه وهو متبسم، فقال أما بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك، وظاهره هو أن الطلاق قد وقع مفهوما، إلا أنه ليس بصحيح شرعا وليس بنافذ لأجل الإكراه. واضح الكلام؟ وهذا شاهد على أن المكره لديه قصد للمعنى. الشاهد السابق، الخلاف الواقع بين العامة والخاصة في وقوع الطلاق الإكراهي، حيث إن العامة قالوا بوقوع الطلاق الإكراهي والخاصة قالوا بعدم الوقوع، ولا معنى أن يقع الخلاف بين العامة والخاصة إلا مع فرض وجود دلالة ضرورية للطلاق. وأما مع عدم وجود قصد للمعنى الصادر باللاف للمعنى الحاصل من اللاف فلا معنى لأن يختلف العامة والخاصة، فالخلاف الواقع بينهم شاهد على وجود معنى، لكن هل هذا المعنى معتبر شرعا أم لا؟ وإلا فلو لم يكن هناك لا إخبار ولا إنشاء للمعنى فلا معنى لهذا الخلاف. واضح الكلام. الشاهد الثامن والأخير، ما يظهر من كلمات الشهيد الثاني أعلى الله مقامه من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللاف دون المدلول كما أشرنا لذلك في صفحة 295. نعم تقدمت العبارة. نعم لاحظ. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضول والمكره كما صرح به في المسارك حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. وهناك قال المصنف سنبحثه سيأتيك لاحقا في المناقشة الثالثة، قال سيأتيك في الاختيار ومقصود الشهيد الثاني. والظاهر هو أن المكره كالفضولي، ومن المعلوم بأن الفضولي قاصد للمعنى، ولذلك لو لحقت الإجازة لكانت معاملة الفضولي نافذة. فكذلك الحال بالنسبة للمكره فهو قاصد للمعنى كما هو الحال بالنسبة للفضولي. فلو لحق هذا الإكراه الرضا لنفذ عقد المكره. إذن فبما أن الشهيد الثاني قارن بين المكره والفضولي، والفضولي عنده قصد للمعنى والشاهد الإجازة، كذلك الحال بالنسبة للمكره فهو قاصد للمعنى والشاهد لو لحق عقده الرضا لكان عقده نافذا. المفروض المصنف خلاص بعد شواهد ثمانية في شيء في ذهنه يرجع الآن يقول لكن بأن هناك عبارة، ونحن في العبارة مولاي في التحرير للعلامة والمسالك للشهيد الثاني، يبدو ويلوح منها أن المكره ليس لديه قصد للمعنى أصلا، ولذلك شنع صاحب الجواهر على الشهيد الثاني وحمل عليه بأنه كيف تقول أن المكره ليس لديه قصد للمعنى. وهذه العبارة الواردة في كلام العلامة في التحرير أشار لها المصنف بالنص حيث قال لو أكره على الطلاق دقق فطلق ناويا، يعني قاصد، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القاصد. وظاهره أن المكره على الطلاق لو قصد الطلاق بانت منه الزوجة، والمراد بالقصد يعني قصد المعنى، فالمكره إذن لا قصد لديه للمعنى، لكن لو قصد المعنى تحقق طلاق. وهكذا الشهيد الثاني في المسالك وإن لم ينقل المصنف عبارته، وهي في الجزء التاسع صفحة 22 قال في فروع طلاق المكره الرابع لو قصد المكره دقق إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان، من أن الإكراه أسقط
أثر اللفظ ومجرد النية لا تعمل، ومن حصول اللفظ والقصد، وهذا واضح وظاهر كلام الشهيد الثاني أن طلاق المكره يمكن أن يكون صحيح إذا كان عنده قصد للمعنى، وأما بدون قصد للمعنى فلا يكون الطلاق صحيحا. إذا فهاتان العبارتان من العلامة ومن الشهيد الثاني يبدو منها أن المكره ليس لديه قصد للمعنى، وهذا هو الوجه في بطلان ما يصدر من، أما لو قصد المعنى فما يصدر عنه صحيح. فليس المناط على عدم الرضا وطيب الناس في بطلان عقد المكره، إنما المناط هو ماذا؟ عدم قصد المعنى. ولأجل ذلك حمل صاحب الجواهر على الشهيد الثاني في المسالك كما في الجزء 32 الصفحة 15، والعبارة موجودة بطولها ولا يسع الوقت لأننا نريد أن ندخل في ما بعد هذه المسألة. وكيف كان يقول المصنف بأنه بعد هذه الشواهد الثمانية يتضح أنه لا بد من التأويل والتوجيه في هاتين العبارتين المنقولتين الآن للعلامة في التحرير والشهيد في المسالك، وأن المكره لديه قصد للمعنى لكن ليس لديه طيب نفس ورضا، وهذا هو الوجه في البطلان. والشاهد على صحة ما قلناه المهم هو أن نفس الشهيد الثاني ونفس العلامة يصرحان بأنه لو رضي المكره بالعقد بعد إكراهه لكان صحيحا، وهذا يناسب وجود قصد للمعنى. فالمفروض أن صاحب الجواهر لا يحمل على الشهيد الثاني، بل يوجه عبارته أنسب وأليق بمقامه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة. طبق العبارة بشكل سريع مولانا. ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، ما وجدناه في كلمات العلامة إلا في التحرير الذي نقلته لك الآن. ما هو مرادهم هؤلاء الأعلام؟ يقول احتمالان. الاحتمال الأول هذا الذي رده، وليس مرادهم مباشرة ناقشه أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم، لا، كيف يكون مقصودهم أنه قاصد فقط التكلم دون المعنى؟ والهازل الذي هو دونه في القصد دون المكره قاصد للمعنى الهازل، فجزما المكره أحسن حال من الهازل، قاصد للمعنى قصدا تصوريا يعني دلالة تصورية، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو الطفل الشيخ الهرم، هو من يتكلم تقليدا هذا ما عنده حتى دلالة تصورية، أو تقليدا كالطفل الجاهل بالمعاني، تمام. المعنى الثاني هذا المراد. فالمراد إذن الاحتمال الثاني بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، يعني لعل منظورة إلى أنه ما في دلالة تصديقية، أو أن منظورة إلى أنه ما يوجد طيب نفس، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشاء مجرد عن المدلول. كيف وهو معلول للكلام؟ العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة العلية، وهو معلول المعنى للكلام الإنشائي ما دام اللفظ مستعمل وليس لفظا مهملا كدايز، دايز ليس له معنى، فلو قلته ألف مرة لم يقفز الذهن إلى معنى. كيف؟
لا، عطل نفط، لا حدا بالطبط،
إيه كلام صحيح كلامكم نسلم أنه لا حتى لو صدر من نائم وقال الشهيد الصدر في الحلقة الأولى حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين يحصل المعنى في الذهن مسلم نحن الآن بصدد توجيه عبارة الشهيدين الذين قال بأن المكره ليس له قصد للمعنى نقول ليس مقصودهم يعني ليس له قصد للمعنى يعني دلالة تصورية ما يناسب لأن هذا ما يمكن بمجرد يصدر اللفظ حتى لو بدون قاص فظن عما إذا كان هناك قاص لابد يحصل المعنى إنما مرادهم عدم وجود قصد يعني دلالة جدية الاستعمالية ما تحتاج إلى قصد حتى لو من النائم لو من النائم تكلم يحصل المعنى ما دمت أنت عالم بالواقع إيه تصور معلوم إنه فقط تصور أما تصديق ما يأتي لأنه نائم ما عنده دلالة جدية إن شاء الله لعل عند البعض يعني إذا قلنا علاقة اللفظ بالمعنى علية بعد لا معنى لعل نعم الدلالة التصديقية صحيح لابد أن نستكشفها من ظاهر حال المتكلم أنه قاصد أما التصورية لا معنى لا بعد خلاص هذا علاقة العلية حتى لو صدرت من بغبغاء البغبغاء بعد ما عندها قصد ما يحتاج كيف؟ التصديقية احنا كلامنا استعمالية خلك احنا ما لنا علاقة من هذا التقسيم دلالة تصديقية اولى دلالة تصديقية ثانية ودلالة تصورية هذا التقسيم الذي ذكره الشهيد الصدر لا شأن لنا به لا تقول الشهيد الصدر قال دلالة تصورية ودلالة تصديقية اولى ودلالة تصديقية ثانية حتى الشهيد الكلام في الدلالة التصورية مو الدلالة التصديقية الاولى تصورية فقط كلام خلى هذا التقسيم للدلالة التصديقية صحيح او لا هذا شيء اخر وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل يا سيد فاضل بلغك الله الأماني في معنى الإكراء لغة وعرفا ها هذا الشاهد الأول لغة وعرفا وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراء التي لا تستقيم مع ما توهمه العبارة طبعا عبارة الشهيدين من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ الشاهد الثاني وجعله مقابلا للقاف جعلوا المكره الإكراه مقابل للقاف وهذا شاهد أن المكره لديه قاف ولا لا معنى للمقابلة الشاهد الثالث وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه الشاهد الرابع وصحة بيعه بعد الرضا قالوا يصح بيع المكره إذا رضي الشاهد الخامس واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا يعني لا طلاق صحيح إلا مع إرادة الطلاق صحيح هشام بن سالم حيث إن المنفي ليس أصل الطلاق إنما الصحة إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهوم لغة وعرفا الشاهد السادس وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله صحيح موثق منصور بن يونس إلى غير ذلك الشاهد السابع وفي أن مخالفة بعض العام في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم ولا لا معنى لهذا الخلاف الذي هذا لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك مما يوجب القصد بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمون في الواقع وعدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى من الكلام الشاهد الثامن ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولية قاصدان إلى اللفظ دون مدلولة المنصوب تحت مولاي قال نعم نرجع لأن ذهني دائما هكذا يكر يفر يكر يفر نعم ذكر في التحرير العلامة والشهيد الثاني في المسالك في فروع المسألة الطلاق يعني ما يوهم ذلك. قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. إذ لا إكراه على القاصد على قصد المعنى، ما في إكراه على قصد المعنى، فإذا قصد المعنى الطلاق واقع. فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن السر في بطلان طلاق المكره أنه لا قصد للمعنى لديه. وبعض المعاصرين صاحب الجواهر بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم إن المكره ليس لديه قصد أصلا، فرد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور. أصلا الطلاق ما يقع، وأنتم تقولون أنه لو لحقه الرضا صحيح، فكيف تقولون لو لحقه الرضا يكون صحيح مع أنه لم يقع من الأصل؟ هكذا أشكل عليهم صاحب الجواهر، مع أنه لم يقع لعدم وجود معنى. فيناقشه المصنف، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به. كان بودنا ندخل في النقطة التي تليها. يا ساعة قصيرة جدا، ساعة متقدمة أو متأخرة؟ إيه سؤال لا بأس، حتى بعد لا تضع علينا دقيقة. سؤال نطرحه عليكم الآن. نحن قلنا أن مقصود الشهيدين ليس هو عدم قصد المدلول، يعني ليس هو عدم الدلالة التصورية، بل هو عدم الدلالة التصديقية، يعني عدم المدلول الجدي. فإذا كان كذلك فبالتالي يكون السر في بطلان عقد المكره عدم وجود قصد جدي وليس عدم الرضا وطيب الناس. فبالتالي لا يصح بناء على رأي الشهيدين والعلامة في التحرير جعل الاختيار شرط في قبال القصد، بل المكره لا قصد له لأنه ما عنده قصد. المصنف واضح كلام أنه يرى الاختيار مستقل عن قصد المعنى، ولذلك ذكر شرطين، لكن الشهيدين كيف توجهون كلماتهما؟ واضح، والحمد لله رب العالمين.